الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأسلمنا من نور الفتن، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الأسئلة التي وصلتني في الأسبوع الماضي في مثل هذا اليوم لم أجد فيها ما يتعلق بدرسنا إلا هذين السؤالين، سأجيب عليهما إن شاء الله. السؤال الأول يقول فيه صاحبه: هل المال المكتسب من العمل في البنوك وشركات التأمين مال حرام أم لا؟ مع العلم أن العمل كموظف عادي. الأخ يسأل هذا السؤال طبعا بمناسبة شرحنا للفقرة التي شرحناها في الأسبوعين الفائتين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قلنا في جملة كلامنا إن هنالك وسائل هامة وخطيرة لإصلاح القلب. من بين هذه الوسائل التي تحدثنا عنها مراقبة الفم وحراسته عن أن يدخل فيه شيء محرم. فبهذه المناسبة يسأل الأخ هذا السؤال. أنا أذكر الأخ السائل وغيره بالحديث الصحيح الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه قال وهم سواء. فهذا الحديث جواب صريح واضح للأخ السائل بقطع النظر عن العمل. فأنا لا علاقة لي بخصوصية المؤسسة أو العمل الذي يعمل به، لينظر في أي عمل يعمل إن وجد أن هذا العمل قائم على الربا، قائم على الميسر، إذن هذا العمل غير جائز. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح للأخ السائل وغيره بابا أوسع إلى الارتزاق، وأن يوفقه للبحث عن عمل آخر، وأن يلهمه هذا الفضل بجد، فإن الله هو الرزاق. إذا ما أراد أن يفتش عن عمل آخر لا شبهة فيه ولا حرمة، ورأى منه ربه صدق الطلب، فإن الله سيفتح له الباب إلى رزق آخر ربما يأتي فيه المال أكثر. السؤال الآخر يقول فيه السائل: سمعت أنه قد ورد بالإحياء أن صالحا من الصالحين رأى الله عز وجل في المنام، فقال له أحد الصالحين: لأن ترى أبا يزيد البسطامي خير من أن ترى الله 70 مرة. ما مدى صحة الكلام؟ وإن كان صحيحا فأرجو إيضاحه. كذلك لعلنا تحدثنا أثناء شرحنا لهذه الكلمة عن التقرب إلى الله وعن حب الصالحين، قلت مجالسة الصالحين ومحبتهم والنظر إليهم يجلو القلب. فبهذه المناسبة الأخ السائل يسأل هذا السؤال. أنا والله ما رأيت هذا الكلام في الإحياء، وهذا الكلام على ظاهره باطل لا يجوز أن يقال، لا يجوز أن يقال لأن ترى أبا يزيد أو غير أبا يزيد أيا كان من الناس خير من أن ترى الله 70 مرة. ولكن إذا أريد بهذا الكلام معنى آخر فقد تصح العبارة. كيف يعني المعنى الآخر؟ كثير من الناس اليوم يتباهون بالمنامات ويتنافسون ويتسابقون بذكر هذه المنامات. هذا يقول: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة فرؤيا وكنت على وضوء وقت السحر رأيت كذا وكذا وكذا. الثاني يسجل رؤيا أعظم يقول: أنا رأيت كذا وكذا. الثالث يقول: رأيت الله عز وجل. ف فيصلح أن يقال في هذه الحال لهؤلاء الناس الذين يستشم منهم المباراة في الحديث عن المنامات وهم جالسون في أماكنهم لا يصلحون من شأن نفسهم شيئا، يصلح أن يقال لواحد من هؤلاء: لأن تجلس في جلسة علم عند العالم الفلاني تقرأ فيه شيئا من أحكام الله أحكام الإسلام خير لك من هذه المنامات كلها. هذا كلام صحيح، فلا ندري بأي جو قيل هذا الكلام، ولا يعطى الجواب على مثل هذا السؤال هكذا على عواتبه. لكل مقام مقام. أنا أرى كثيرا من الناس، وهذا يحصل في صفوف النساء كثيرا، الحديث عن المنامات والحديث عن رؤية المنامات تجده لا يظلم نفسه عن شيء من المحرمات، ولا يسير إلى الله عز وجل بشيء من إصلاح حاله، ويستعيض عن هذا بأن يتحدث عن مناماته التي رأى. كل هذه المنامات أن تستقيم على حلقة علم عند العالم الفلاني، نختار رجل عالم صالح عامل بعلمه فتتعلم العلم وتطبق هذا العلم على نفسك خير لك من هذه المنامات كلها. هذا كلام يقال، لكن كما قلت لكم لكل مقام مقال، والإنسان الحكيم في حديثه ينظر إلى حال الإنسان، ينظر إلى حال هذا الرجل. إذا كان الإنسان أمين بكلام فطري والله شاف رؤيا كذا لا نقول له هذا الشيء، فانظر إلى أصل هذه القصة يا أخي السائل وارجع، فلعلك تجد أن الحالة التي دفعت هذا القائل إلى أن يقول هذا الكلام شيء من هذا القبيل. أنا واحد يشوف الله عز وجل بالمنام، والله أنا شفت الله بالمنام ممكن يكون عم يأكل الربا بالنهار، شو قيمة هذا المنام الذي يقوله؟ نقول له اجلس في مجالس العلم وتعلم المعاملة، وتعلم كيف تكون المعاملة جائزة وكيف تكون محرمة، والمنامات كلها ما بتفيدك إذا تمت على هذه الحالة. ما رأيكم بهذا الكلام؟
صحيح.
نعود بعد هذا إلى درسنا. انتهينا من الحديث العظيم الذي طال شرحنا له، وهو الحديث السادس من أحاديث الأربعين النووية التي اختارها لنا الإمام النووي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. ونبدأ الآن بدراسة الحديث السابق عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم طبعا وغيره أيضا. نبدأ فنتحدث عن ترجمة مختصرة لراوي هذا الحديث، وهو تميم الداري رضي الله عنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل كل شيء أقول إن هذا الحديث لم يرد فقط عن طريق تميم، بل روي عن طريق أبي هريرة، وروي عن طريق أنس، وروي عن طريق كثير من الصحابة الآخرين، فلهذا الحديث طرق مختلفة بالنسبة لي طبقة الصحابة الذين رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الإمام النووي اختار هذا الطريق لعله أقوى من غيره أو لسبب آخر. تميم هذا كان نصرانيا قبل أن يسلم، وكان يعيش في بلاد الشام في بلاد فلسطين، وفي العام التاسع على الراجح أسلم، وفد إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم، وحسن إسلامه، وله صحبة طويلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 حديثا، هذا واحد منه. الأحاديث التي رواها تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط 18 حديثا، وكان متعبدا وكان متهجدا. صح عنه أنه رضي الله تعالى عنه قام ليلة بطولها يتلو هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يسبقونا إلى آخره. لم يستطع أن يزيد عليها، فكان كلما انتهى إلى آخرها عاد إليها من أولها. وكان في بعض الأحيان يقوم فيختم القرآن كله بركعتين اثنتين بتسليمة واحدة، وينفرد تميم الداري رضي الله عنه بمكرمة لعل غيره من الصحابة لم ينل. هذه المكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ذات يوم فروى عن تميم الداري خبرا، روى عنه خبر الجساسة التي تتعلق بالدجال، وهو حديث طويل ذكره مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وذكره الآخرون أيضا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر، ثم ذكر للصحابة: أرأيتم لماذا دعوتكم؟ لقد حدثني تميم الداري بكذا وكذا وكذا. ثم ذكر لهم قصة الجساسة التي رواها تميم الداري لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن هذا يتفق مع ما قد كنت ذكرته لكم عن الدجال بالأمس. هذه الرواية رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس خبرا ينقله من تميم الداري. يقول عن مثلها علماء الحديث: إنها رواية الأكابر عن الأساطير. العادة دائما في الغالب أن تكون الرواية رواية الأساطير عن الأكابر، أي التلميذ يروي عن أستاذه عادة، ولكن في كثير من الأحيان أو في بعض الأحيان يروي الأستاذ عن تلميذه، فيسمي علماء الحديث ذلك رواية الأكابر عن الأصابر. طبعا وهي رواية قوية، وهذه الحالة تقويها. فرواية رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر الجساسة عن تميم الداري من قبيل رواية الأكابر عن الأصابع. وخلاصة خبر الجساسة أن تميما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان وبعض أصحاب له يركبون البحر، فهاج البحر عليه ورماهم البحر في جزيرة، وخرجوا إلى هذه الجزيرة ليستريحون وينتظروا قضاء الله عز وجل، فوجدوا كائنا أشبه ما يكون بحيوان غريب السحنة مخيف الهيئة، فأقبل إليهم وقال لهم: إن رجلا في هذا الدير يريد أن يراكم. فخاف، ولكنهم اضطروا أن يذهبوا معه، فذهبوا إلى ذلك الدير فوجدوا في أعمق أعماقه رجلا مصفدا بالأغلال بهيئة غريبة وعجيبة، وأخذ يسأله أسئلة كثيرة، ولا نريد أن نطيل، شرح الحديث موجود في صحيح مسلم. من جملة الأسئلة قال: بحيرة طبرية كان فيها ماء، هل لا يزال يوجد ماء؟ قالوا: نعم، بحيرة طبرية ملأ بالماء. قال: لا يوشك أن يأتي يوم يغيض فيه ماء. أشجار معينة في بيتان سأل عنها، ثم أخذ يسأل سؤالا تلو سؤال، ثم سأل: هل بعث في الجزيرة العربية رجل أمي اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا له: نعم بعث. فأخبرهم أن هذه دلالة من دلالات قرب قيام الساعة، ويوشك أن يأتي يوم يتحرر فيه من أطفاله ويخرج فيه إلى الناس. وجاء يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم الداري بعد أن أسلم بهذا الخبر، فقص الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أصحابه رضوان الله تعالى عليه. توفي تميم الداري في فلسطين في قرية من قرى الخليل في عام 40 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة سريعة عن ترجمة هذا الصحابي الجليل الذي يروي لنا هذا الحديث العظيم. الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله، ولله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. كلمة النصيحة في اللغة العربية بمعنى التصفية، تقول: نصحت العسل من الشهد، أي صفيته من شهده وشمعه. نصحت العسل أي صفيته، ونصحت الماء من التراب أي صفيت الماء من التراب. ثم إن كلمة نصحت أصبحت بعد ذلك كناية عن الإخلاص في القول، عن الإخلاص في الدعوة والتوجيه. فإذا قلت لصاحبك قولا محط فيه الرأي والإرشاد ولم تغشه في قول حدثته به، فأنت تسمى ناصحا له. ذلك لأنك صفيت حديثك معه من الغش. فالحديث تعامل بها إنسانا قريبا أو صديقا لك، وتكون هذه المعاملة خالية عن الغش والحيلة والمكر، فهذا العمل يسمى في اللغة نصيحة، لأنك صفيت معاملتك معه من جميع الشوائب والأدراك، فأنت تصفي معاملتك معه، إذن فأنت تخلص في المعاملة معه. هذا هو المعنى المراد بكلمة النصيحة. وهكذا تجدون أن كلمة النصيحة كلمة كبيرة مدلولها واسع جدا. ولذلك يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أي الدين هو أن تخلص وأن تصفي جميع أعمالك من شوائب الغش والكذب والخداع والرياء وما إلى ذلك. طيب، هل الدين هو هذا فقط؟ وكيف يستقيم أن نقول إن الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، ثم نقول بعد ذلك أو مع ذلك الدين هو الإخلاص؟ معنى هذا الكلام أي عماد الإسلام وروحه ومقومه الأول والأخير في أركانه الخمسة إنما هو النصيحة، أي إنما هو العمل أو القول المصفى عن قدرات الغش والحقد والرياء والنفاق والباطل وما إلى ذلك. فإذا لم يتسم أو إذا لم تتسم أركان الإسلام التي تطبقها بهذه النصيحة فعملك كله هدف. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وسكت عليه الصلاة والسلام عند هذه الكلمة. فقال له أصحابه: لمن يا رسول الله؟ طبعا عندما نقول الدين النصيحة هذا السؤال رأسا يقفز إلى الذهن، لا بد أن يتطور أنه طيب الإخلاص لمن؟ وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عند هذه الجملة ليجعل الأذهان تستشرف إلى السؤال فتهتم بالموضوع فيسألوا لمن، كي يلتفتوا إلى الأمر الهام الذي سيقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد فيسرد عليهم الأمر. قلنا: لمن؟ الدين نصيحة ينبغي أن توجه لمن؟ وقلت لكم النصيحة هي الإخلاص، أي تصفية المعاملة قولا كانت أو فعلا
مهما كان نوع هذا الفعل من أي كدورة تتدخل أو تتسلل إليها. أجاب عليه الصلاة والسلام لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم بهذا الكلام. أولا، الدين النصيحة لله عز وجل. بعض الناس يتصور النصيحة لله كيف ننصح الله سبحانه وتعالى. كم من الناس يخطئون في فهم المقصود من هذا الحديث. طبعا هو المقصود بالنصيحة كما قلنا الكلام، يعني النصح في فهم العوام من الناس، لا، أي الإخلاص لله عز وجل، أن تصفي معاملتك لله عز وجل من كل دخل ومن كل كدورة ومن كل غش أيا ما كان نوعا. وكيف يتحقق هذا؟ يتحقق هذا بأن تؤمن بالله عز وجل إيمانا سليما، وأن توحده توحيدا صحيحا، وأن تصفه بصفات الكمال كلها، وأن تنزهه عن صفات النقص جميعها، وأن تعلم حق هذا الإله بعد ذلك على نفسك، فتؤديه جهد استطاعتك كاملا غير منقوص، وأن تعلم قائمة المحظورات والمحرمات التي حرمها الله عز وجل عليك فتجتنبها وتبتعد عنها أيضا قدر استطاعتك، تبذل كل جهدك في سبيلها. هذه هي خلاصة النصيحة لله. فإذا عاملت الله عز وجل على هذا الأساس فقد نصحت لله عز وجل، أي أخلصت المعاملة لله سبحانه وتعالى. أما إن خلطت عملا صالحا بآخر سيء فذلك هو نقيض النصح، أي نقيض التصفية في المعاملة لله عز وجل. أن تؤمن بالله جل جلاله وأن توحده سبحانه وتعالى وتؤمن بجميع صفات الكمال الثابتة لله عز وجل، ولكن عندما تنتهي إلى قائمة المحاضير والمحرمات التي حرمها الله عز وجل عليك تغمض العين، فترتكب كثيرا من المحرمات. عندما تصل إلى الربا تقفز وتتجاهل وتتعامل بالربا ولا تعليل الأسماء. لا يشترط أن يكون الربا اسمه ربا. كم من ربا ابتدعت له أسماء حديثة وهو عند الله ربا ويظل ربا، ويحاسبك الله يوم القيامة على ذلك على أنه ربا. نسميها اليوم فائدة، نسمي هذه الفائدة يعني تنزل منزلة أجور الموظفين مهما صنعت مهما قلت فهي ربا. إن تجاوزت حدود الله وتعاملت بالربا مثلا فأنت لم تنصح لله عز وجل، أي أنت لم تمحض معاملتك مع الله عز وجل ولم تصفها عن الشوائب وعن الغش، فأنت غششت الله. الله لا يغش، ولكنك غششت نفسك في أنك لم تطبق دينه وأوامره كما أراد الله سبحانه وتعالى. يقول قائل، هذا لون من الغش أيضا، يعني جمعيات السكنية اليوم هي النافذة الوحيدة للمضطرين إلى السكن. أنا مضطر إلى أن أسكن، فهذه ضرورة ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاشتراك في جمعية سكنية، ولا سبيل إلى هذا إلا بالتعامل مع البنوك. هذا أيضا غش، والغش فيه واضح، لأنك إن أمعنت النظر وجدت أنك تفعل ما يفعله بعض المحامين الذين يقلبون الباطل حقا ويقلبون الحق باطلا. من قال لك إن هذه ضرورة لا بد منها؟ من قال هذا حتى تدافع عن الجمعيات والقائمين عليها؟ أنا أقرر أنه لا داعي ولا ضرورة أبدا. ما أيسر على القائمين على الجمعيات ألا يأخذوا الأموال من المشتركين إطلاقا حتى يهيئوا الأرض التي يريدون أن يبتاعوها، وحتى يتفقوا مع المتعهد الذي يريد أن يشتريها، حتى إذا لم يبق إلا الدفع أخذوا الأموال من المشتركين، فبدأ من أن توضع في البنوك وتصفد هناك، توضع رأسا وتعطى رأسا قيمة الأرض التي اشتريت، وأجرا للمتعهد الذي يعمل، وقيمة للمواد التي اشتريت، لا تأخذ الأموال إطلاقا إلى أن تفتح النافذة إلى الشراء والتعامل، وهذا شيء ميسور وسهل جدا. ولكن لأننا نريد أن يربو المال عن طريق الربا، ولأننا لا نريد أن نرى ملايين الليرات توضع هكذا بدون أن تتوالد وتتزايد، وأمامنا نافذة إن استعملناها تزايدت، نغمض العين وندعي الضرورة ونحن نكذب ونتعامل بالربا. هذا لون من ألوان الغش في المعاملة مع الله سبحانه وتعالى، وهذا ما ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يأمرنا بالنصيحة. والدرجة الأولى من درجات المعاملة بالنصيحة أن تكون هذه المعاملة مع من؟ مع الله عز وجل. الدين النصيحة لله قبل كل شيء لله. إن أنت آمنت بالله ووصفته بسائر صفات الكمال ونزهته عن سائر صفات النقصان، ولكنك لم تغر على حرمات الله، فلم تأمر بمعروف ولم تنهى عن منكر في دارك بالنسبة لأهلك وأولادك، أو بالنسبة لمن يلوذون بك، أو بالنسبة لأصدقائك الذين تجلس معهم وتعيش معهم، إن أنت رأيت المنكر فلم تغر على حرمات الله عز وجل، وأخذت تتأول وأخذت تتجاهل أو تتغافل، فأنت تحاول بحسب الظاهر أن تنصح لقريبك على حساب النصح لمن؟ لربك سبحانه وتعالى. وأذكر بهذه المناسبة قصة بعض أهل العلم في هذه البلدة المشهورون بورعهم وعملهم بعلمهم وإخلاصهم، وجدوا مع آخرين في ضيافة إنسان، فلما استقر بهم المجلس في الغرفة التي هم فيها لفت نظر هذا العالم الورع الناصح المخلص، لفت نظره وجود بعض التماثيل الموضوعة كأسباب للزينة في الدار. طبعا تماثيل تشرب الثمن الغالي جدا، روز وما أدراك إلى آخره. فهذا الإنسان أراد أن ينصح لله عز وجل، أخذته الغيرة على حرمات الله، وقد أجمع العلماء جميعا على اختلاف مذاهبهم وعلى اختلافهم من سلف وخلف، أجمعوا على أن هذه التماثيل محرمة وهي من الكبائر، صنعها أو وضعها. فلفت نظر صاحب البيت بكلمة لطيفة جدا إلى أن هذا محرم. هذه صورة النصح لله. الصورة الثانية المعاكسة في نفس المجلس، آخر قال له: يا سيدي، هذه لعبة للأطفال، هذه لعب أطفال. تصور أن هذا الإنسان العالم عيناه ضعيفتان عن أن تريه الفرق بين تماثيل ضخمة تشرى بالأموال الباهظة وتوضع على منضبة الغرفة للزينة فقط، وبين اللعب التي تشرى للأطفال. طبعا لعبة الأطفال مرخصة لا مانع منها، إذا اشترى الإنسان لعبة ولو إنسان صورة حيوان كذا لابنته لا مانع، رخص فيها العلماء وورد في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: سبحان الله، أهكذا يكون جواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لو أن صاحب المنزل هو الذي أجار ولقلنا أنه يعني يدافع عن شيء قام به هو، ولكن أن يقول هذا الكلام بعض من يتسمون بالعلم وبعض من يقال عنهم بين بعض الناس علماء، أن يقول هذا الكلام وهو يعلم أن هذا محرم، هذه صورة الغش في المعاملة مع من؟ مع الله جل جلاله. صورتان مقابلتان لبعضهم. وعندما يكون المسلمون ناصحين لربهم مخلصين في معاملتهم لله عز وجل، فإن كثيرا من مشكلاتهم أو كل مشكلاتهم تدوم وتنتهي، وإن كثيرا من آمالهم تتحقق. ولكن هذه الصورة التي حدثتكم عنها نموذج صغير لأمثلة كثيرة وكبيرة أخرى. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكتابه، بعد ذلك النصيحة لكتاب الله عز وجل. الواقع النصيحة لكتاب الله نصيحة لله، لكن لماذا أفرد كتاب الله بجملة مستقلة ووجه أنظار المسلمين من عباد الله إلى النصيحة لكتاب الله بشكل مستقل إبرازا لأهمية هذا الأمر؟ النصيحة لكتاب الله أن تؤمن بأن هذا كلام الله عز وجل، وأن هذا معجز، وأن تدافع عنه إذا ما تفوه ملحد أو فاسق أو زنديق أو فاجر بباطل تجاه هذا الكتاب، وأن تتعلمه، وأن تطبق ما فيه على نفسك، وأن تتلوه، وأن تتقن تلاوته تجويدا. وأقصد بالتجويد إتقان التلاوة، أي أن تخرج هذه الألفاظ القرآنية من مخارجها الحقيقية. لا نقصد بالتجويد التمخيم، ليس هذا معنى التجويد، فتخرج كل عربي من مخرجه كما كان العرب يتفوهون به. هذا أيضا من النصيحة لكتاب الله عز وجل. ثم تتعلمه، ثم تمسك عن تفسير الآيات المتشابهة منه، فلا تقتحم إليه بالتفسير هكذا بجرأة دون أن تتيقن ودون أن تعلم هل هذا هو حقا تفسير الآية أو لا. هكذا يقول الشيخ ابن حجر في تفسيره لهذا الحديث من مظاهر النصح لكتاب الله عز وجل، أن تتعلم تفسيره، ثم أن تمسك إذا وجدت آية توجدت خيفة من الشك في تفسيرها، توجدت خيفة من أن تقتحم إليها بتفسير غير التفسير الذي أراده الله عز وجل. وأبرز مثال لهذا النصح موقف أبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما سيدنا عمر عندما سأله سائل عن قوله تعالى وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم في سورة عبسة، قال له ما معنى الأب؟ فسكت سيدنا عمر ثم أجابه قائلا أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت عن كتاب الله عز وجل بما لا أعلم. يريد سيدنا عمر لم يكن أعلمي وهو عربي، وكلمة أب كلمة عربية، وعمر يستشهد بكلامه عند علماء اللغة العربية، ولكن لعل للأب كلمة أخرى غير التي يعلمها عمر، لعل الله عز وجل أنزلها ومعناها في هذه الآية شيء آخر غير الحشيش المعروف، لعلها ذلك. إذا اقتضى النصح لكتاب الله أن يمسك وأن لا يقتحم وأن لا يستعجل. ومن مظاهر النصح لكتاب الله سبحانه وتعالى إذا وجدت قالة السوء قد طافت حول كتاب الله عز وجل من أي إنسان من أي كائن، أن لا تسكت وأن ترد وأن تدافع عن كتاب الله. وكتاب الله ليس بحاجة إليك ولا إلي ولا إلى أحد من الناس، ولكنه مظهر من مظاهر النصح لدين الله عز وجل. فإذا ما فعلت ذلك فأنت ناصح لكتاب الله سبحانه وتعالى. من مظاهر النصح لكتاب الله إذا تليت آياته أن لا تلغو وأن لا تعرض عنه بحديث مع صاحبك أو أهلك، فإن أعرضت عن كتاب الله الذي يتلى على مسامعك فذلك أبشع مظهر من مظاهر الغش لكتاب الله سبحانه وتعالى. وكم من أناس يفتحون المذياع أو نحوه في بيوته أو في أماكن عامة مختلفة كمقاهي ونحوها، كتاب الله عز وجل يتلى، الآيات التي كان تميم الداري يقوم الليل كله بآية واحدة منها كما قلت لكم آنفا تتلى هذه الآيات، والناس من حول هذا الجهاز معرضون ساهون لاهون يتكلمون، هذا أبشع مظهر من مظاهر الغش لكتاب الله سبحانه وتعالى. من مظاهر النصيحة لكتاب الله أن تتخذه لما أنزله الله عز وجل، فلا تجعل منه وسيلة ارتزاق فقط، اللهم إلا في حال واحد، إنسان يعلم أطفال المسلمين كتاب الله عز وجل حبس وقته على هذه المهمة، لا وظيفة له، لا مانع من أن يعطى أجرا على ذلك لأنه ترك عمله الدنيوي في سبيل تعليم أطفال المسلمين أو المسلمين كتاب الله، لا مانع. ولكن لا يجوز لنا أبدا أن نتخذ كتاب الله مثابة ارتزاق، لا عن طريق تعليمه لأطفال المسلمين أو للجهال، بل عن طريق بدعة هي في أصلها غير واردة في كتاب الله سبحانه وتعالى، أي بدعة كانت. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ولرسوله بالله ولكتابه ولرسوله، وكل نصيحة للدين طبعا، ولكنه يفرد الأمور الهامة حتى تستبين لنا معالم هذه الأمور المختلفة عن بعضها في الظاهر. النصيحة لرسول الله أن نؤمن بنبوته، أن ندرس سيرته، أن ننكب على حياته فنعلم كيف كانت حياة رسول الله، أن نتأسى بأخلاقه، أن يكون قدوة لنا صلى الله عليه وسلم في حياتنا البيتية والفردية والشخصية والاجتماعية المختلفة، ثم أن ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما اتهم وإذا ما أوتي من قبل زنديق أو ملحد أو فاسق أو فاجر. هذه هي النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما إذا تعلمنا سيرة من يعتبرون زعماء للغرب أو الشرق، درسنا سيرهم وتراجمهم أكثر مما ندرس حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك غش ما بعده غش لدين الله، إذ إنه غش لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أسأل كم من المسلمين المثقفين الذين يعدون في المتنورين من الناس يعلمون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، كم هم؟ ما أكثر الذين يجهلون أين ولد رسول الله وأين توفي ومتى هاجر وكيف كانت هجرته وما هي أبرز الغزوات التي غداها رسول الله، من اسم أبيه، ما اسم بناته، ماذا كان له من الأولاد الذكور، ما أكثر الشباب المثقفين الذين لا يعلمون شيئا من هذا. ولكنك إن سألتهم عن ماركس أو سألتهم عن لينين أو سألت واحدا منهم عن واحد من هؤلاء الآخرين فإنه يقوم فيلقي على مسامعك محاضرة طويلة عن ترجمته. أنا لا أريد أن أقول إن هذا غش في المعاملة مع رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، بل أريد أن أقول إن هذا طابع ذل وطابع صغار يدمغ على أنوف وعلى جباه هؤلاء الناس. لم تجد ذلا طبع على خراطيم هؤلاء الصغار من الناس أوضح وأبرز من أن يعرض الواحد منهم عن حياة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فلا يعلم شيئا عنها إطلاقا، ثم يقف شحاذا على أبواب التواريخ الأخرى فيطرق بابا إثر باب لكي يتقمم تراجم الآخرين ويتعلمها ويتباهى بضفائر نساء لا علاقة له بهن إطلاقا. هذا قبل أن يكون غشا لرسول الله وقبل أن يكون غشا للدين. قبل كل هذا هو ذل كما قلت لكم وميثم من الحفظة والهوان دمغ على خراطيم ولا أقول أنوف هؤلاء الناس. تلك هي النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقول ولأئمة المسلمين لله لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. أئمة المسلمين هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هم جميع حكام المسلمين سواء أطلق عليهم اسم الخلفاء أو أطلق عليهم أي اسم آخر، هم في الواقع ونفس الأمر أئمة للمسلمين. فكيف يكون النصح لهؤلاء؟ أي كيف يكون الإخلاص في المعاملة لهؤلاء الناس؟ يكون الإخلاص في المعاملة لهم أولا بإطاعته. ما أطاعوا الله عز وجل وما طبقوا أوامر الله سبحانه وتعالى، وبمد يد البيعة إليه، بيعتهم فرعا عن بيعة خلفاء رسول الله، ثم هي فرعا بدورها عن بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أطاعوا الله وأطاعوا رسول الله وكانوا سائرين على قدم السنة المطهرة والشريعة الإسلامية، فإن أول مظهر من مظاهر النصح لهؤلاء السمع والطاعة لهم والبيعة النصوحة لهم. بعد ذلك النصيحة لهؤلاء الناس لهؤلاء الأئمة، الدعوة لهم بالتوفيق طالما كانوا مستقيمين، والدعوة لهم بالإصلاح إذا انحرف. ومن مظاهر النصيحة لهؤلاء الناس أي الحكام أي أئمة المسلمين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة وبالموعظة الحسنة كلما احتاج الأمر إلى ذلك، وكلما ابتعدوا أو شردوا عن تطبيق ما أمر الله عز وجل به أو عن الانتهاء عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فلو أن إنسانا لم يطع الحاكم الذي يطبق أوامر الله عز وجل فهو غاش لدينه، لأنه غاش في المعاملة مع أئمة المسلمين. ولو أن حاكما لم يطع الله عز وجل ارتكب منكرا من المنكرات، ورأينا من يعلم أن هذا منكر ويعلم أن هذا انحراف عن دين الله فلم يذكره ولم يعظه ولم يقل له إن هذا حرام وإن هذا واجب، فهذا الإنسان غاش لا لله، بل هو غاش لمن؟ لهذا الإمام ذاته. ويوم القيامة يمسك هذا الإمام أو هذا الحاكم بتلابيب هذا العالم ويقول له لقد رأيتني على الانحراف ورأيتني بعيدا عن الحق الذي أمر الله به، كنت جاهلا أو كنت مسرفا على نفسي وكنت تعلم الحق، فلماذا لم تأمرني ولماذا لم تخرجني عن حضيض عذاب الله عز وجل؟ هذا مظهر من مظاهر الغش لأئمة المسلمين. ولكن طبعا أمر الأئمة بالإسلام ونهيهم عن المنكر ليس مقرونا كما يتصور بعض الناس دائما بالفظاظة وبالغلظة وبرفع شعار الحرب وبالسنان وما إلى ذلك، بل كما يقول شيخ ابن حجر رحمه الله تعالى ليس الأمر هكذا. المقصود منك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تذكر بالله من أيسر طريق إلى التنفيذ. فإذا وجدنا أن أيسر سبيلا إلى تنفيذ ذلك والكلمة اللينة والتذكير بالعبارة الجميلة وتطبيق ما قال الله لسيدنا موسى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فإن تحولك عن هذا الأسلوب إلى أسلوب آخر غش لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين. وإن أراد هذا الإنسان أن يتباهى أنه قال كذا وكذا وقال كلاما ثقيلا على الآذان في حضرة حاكم أو رئيس دولة، ما ليس هذا هو المقصود. المقصود أن لا تسكت الألسنة عن التذكير بأمر الله عز وجل وعن النصيحة لأئمة المسلمين. والمسلمون واقعون بين شقين أو طرفين، أحدهما فيه الإفراط والآخر فيه التفريط. فشق من الإفراط السكوت المقبل والمصانعة التي تعد غشا لمن مصانعهم وتعد إساءة لهم قبل أن تكون إساءة لدين الله عز وجل، بل النفاق بل المداهنة هذا شيء مما لا يرضي الله عز وجل إطلاقا، وهذا شيء واضح ولا داعي إلى الإطالة فيه وعرض أدلته. الطرف الثاني من التفريط، كثيرا ممن يتصورون طبعا برد فعل أن الله يأمرنا بإعلان الحرب وأن الله يأمرنا بأن نقول الكلام القاسي الجاف الغليظ إلى آخره، هذا أيضا شيء لم يأمر به الله عز وجل، هذا رد فعل لذلك، هذا صدى لذلك. وكلا طرفي قطب الأمور ذميم. الحق أن إمام المسلمين تطيعه البطانة الحسنة وتفسده البطانة السيئة، ومن واجب كل مسلم أن ينصح بالحكمة والموعظة الحسنة والكلام اللين، ولكن ليس معنى الكلام اللين أبدا تغيير أحكام الله عز وجل، ولكن معنى الكلام اللين أن تقول كما قال طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى ورضي عنه ذات ليلة من الليالي صافح هارون الرشيد، أبقى يده في يده وأخذ يحتك بها، قال له إنها يد ما ألينها من يد، ما ألينها من يد لو نجت غدا من عذاب الله سبحانه وتعالى. كلمة جميلة، تفعل بالقلب وفي النفس ما لا تفعله أطنارا من الكلام الجاف والغليظ. النصيحة لأئمة المسلمين أيضا كما قال طاووس بن كيسان، كان ذات يوم في مجلس هارون الرشيد فأتي بماء عطش، أتي بماء فلما أراد أن يشربه قال له مهلا يا أمير المؤمنين لا تشرب أمسك، قال له لو أنك حرمت هذه الكأس على الظمأ بماذا تشتريها؟ فقال له بنصف مسكين وفي رواية بملك، فقال له اشرب هنيئا فشرب. ثم قال له يا أمير المؤمنين لو حرمت خروج هذه الكأس وابتليت بحصر البول يعني ماذا كنت صانعا؟ قال كنت أشتري إخراج ذلك بنصف ملك وقيل بملك كاملة. فقال له فيا أمير المؤمنين اتق الله في ملك لا يساوي شربة ماء، اتق الله في ملك لا يساوي شربة ماء. هذه هي الكلمة الجميلة التي ينبغي أن تقال لأئمة المسلمين، كلمة موضوعة بإطار من الشفقة وبإطار من الغيرة على هذا الإنسان أن لا يحترق غدا من أجل عباد الله في نار الله سبحانه وتعالى. الكلمة عندما تخرج من قلب ملتهب من قلب متحرق تدخل في الأعماق، لأن السامع يشم رائحة الارتياع في القلب، يشم رائحة الكبد المشوي من هذا المخلص هذا الصالح الذي يقول ذلك، فهو يسمع ويطيع. لا يشترط أن يأتي هذا الإنسان كما يأتي المباري لينكم وليضرب ويفعل، لا أبدا، ما قال هذا إنسان قط بشكل من الأشكال. ومن نصيحة المسلمين لأئمة المسلمين الدعاء لهم، فكيف ندعو لهم؟ ندعو لهم بالصلاح والاستقامة، حتى لو رأيناهم منحرفين ضالين تائهين عن الطريق الحق نقول اللهم أصلح حكامنا، اللهم ألهمهم أن يعودوا إلى كتابك وسنة رسولك. هكذا ورد في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن صلاح الحاكم صلاح للأمة كلها. فأنت إذا دعوت للإمام وحاكم المسلمين أن يصلحه الله وأن يهديه سواء السبيل، فأنت تدعو بذلك لمن؟ للمسلمين جميعا. ولم يرد إطلاقا بأنه يسن أو يندب أن يدعو مسلما بهلاك الحاكم. اللهم أهلكه، اللهم دمره، اللهم كذا، لك لم يرد، لأنك تدعو ربا قادرا على كل شيء. الإله الذي يدمر يستطيع أن يهدي، الإله الذي يهلك يستطيع أن يقوم عوجاج هذا الإنسان. فأنا والله أشد سرورا بأن يصلح الله عز وجل أئمة المسلمين من أن يهلكهم. ماذا أستفيد وماذا تستفيد الأمة إذا هلك أئمة المسلمين غير حقد ينفته الفؤاد، غير تشفية للقلب، وهذا لا يقرب إلى الله شر ونفسه إطلاقا. ولكن إذا هدى الله عز وجل إنسانا من أئمة المسلمين من أعلى إمام إلى أدنى مدير، إذا هداه الله عز وجل فتلك هي، ذلك هو الرزق الذي يعود بالفائدة للمسلمين جميعا. وهذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة العبد من رجل كان في البيداء. معنى الحديث لا أذكر ألفاظه بدقة، والحديث صحيح متفق عليه. نام تحت شجرته وترك راحلته عندها، عليها طعامه وكساؤه وشرابه، فلما استيقظ لم يجد الراحلة، فأخذ يبحث عنها ثم يبحث ثم يبحث حتى يئس منها، فعاد إلى مكانه الذي كان يركض فيه وتمدد وقال: أنام هنا إلى أن أموت. مكان منقطع، لا في ماء لا في شراب، وضاعت الراحلة. قال: فما كاد يغمض الرجل عينيه حتى فتحهما وإذا براحلته فوق رأسه وعليها طعامه وشرابه وكساؤه، ففرح فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، الله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا الإنسان. معنى هذا الحديث أن الله عز وجل لا يريد أن يهلك عباده، ولكنه يريد لهم الهداية. فنحن ندعو، نحن نريد لعباد الله ما يريده الله سبحانه وتعالى. ندعو لكل منحرف، لكل ضال، لكل تائه آناء الليل وأطراف النهار بأن يهديه الله عز وجل وأن يعيده إلى حمته. هدايته ربحا لا آخرة، هذا ما نطلبه من الله عز وجل. وتذكرون أننا في أوائل دروسنا هذه بدأنا نذكر ترجمة ضافية للإمام النووي. هل تذكرون الكتاب الذي وجهه الإمام النووي لظاهر ببصر؟ هل تذكرون الكتاب الذي وجهه الإمام النووي لظاهر ببصر؟ جمع فيه أطراف النصيحة لأئمة المسلمين، أمر بالمعروف، نهى عن المنكر، دعا بالصلاة والاستقامة، وتلطف في الكلام تلطفا عظيما جدا إلى درجة أنه كان يخاطبه بأسلوب الغائب. ونريد من الإمام، من إمام المسلمين أن يفعل كذا وكذا، لا يوجه الخطاب إليه مباشرة. مظهر من مظاهر الأدب في الخطاب. ومن هو الإمام النووي؟ هل كان يخشى؟ هل كان خائفا منه؟ النووي الذي سعى أحد علماء السوء بسعاية بينه وبين ظاهر في بصر ليغضب ظاهر في بصر عليه، ماذا قال النووي؟ أرسل كتابا لذلك العالم من علماء السوء يقول له:
ويحك تهددني في ترك دار الحديث، من قال إن رزقي متوقف عليها؟ ومن قال لك إن قلبي متعلق بها؟ ومن قال لك إنني أريدها؟ هذا أنت لم يكن خالصا لا على رزقه ولا على حياته ولا على شيء إطلاقا. الإمام النووي وحسبكم باسم هو اسم الإمام النووي، ولكن أدب الإسلام، ولكن أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر فلا نسكت على الحق، ولكن علمنا أن ندعو لأئمة المسلمين بالصلاح والهداية والاستقامة، وعلمنا أيضا أن نتلطف في الحديث معه. بسبب ذلك وجه الإمام النووي ذلك الكتاب، تذكرون موضوع الكتاب، وهذه ليست دروس وعظ حتى ننساها، الدروس التي نتلقى عليها أرجو أن تحفظ في عقولنا بين جوانحنا. الظاهر لفرد كان أراد أن يضرب بعض الفتاوات والضرائب على الناس بسبب الحروب والتتار والمغول وما إلى ذلك، وكان الدولة يعني أموالها قليلة، وطبعا الظاهر لفرد أراد أن يأخذ فتوى بذلك. بعض الناس قالوا أنه يعني بيجوز. الإمام النووي أرسل كتابا يقول فيه لا يجوز هذا أبدا، وأوضح أنه طالما كان في بيت مال المسلمين أموال تصرف على الكماليات التي لا لزوم لها، فينبغي أن ترصد هذه الكماليات لحاجات المسلمين، حتى إذا لم تبقى هنالك كماليات وبقيت الدولة محتاجة لا مانع عندئذ من أن نأخذ من أموال المسلمين. وشدد في البيان وأوضح الحق وأناره بكل وضوح، ولكن ضمن إطار من الصدق وضمن إطار من الحكمة والموعظة الحسنة. فلما احتاج إلى أن يعيد الأمر أعاد الأمر مرة ثانية، وحذر أمير المؤمنين من أن يتنكب عن جادة الحق، حذره من عذاب الله سبحانه وتعالى، فانصاع له الله بها. وهذه هي الحكمة التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بها. وأنا أقول لكم أيها الإخوة بهذه المناسبة كلمة تدخل في سياسة الدعوة إلى الله عز وجل، ما أكثر من يغفل عنها. سياسة الدعوة إلى الله كيف تكون؟ بخطيئة صغيرة جدا ننحرف ويكبر الانحراف كخطين يسيران في زاوية منفرجة، كل ما سعينا كل ما كبر السوء والخطأ وآثار ذلك. وبتفادي هذا الخطأ نكسب ربحا كبيرا جدا جدا في نطاق الدعوة إلى الله، سواء للحكام والأئمة أو لعامة المسلمين. ما هي هذه الخطأ؟ أن ندعوهم إلى الله عز وجل من مستوى العلو، هذا واحد، أو من مستوى الصغائر والأحقاد، هذا شيء ثاني، أو أن ندعوهم إلى الله عز وجل من مستوى إشعارهم بأننا الطبقة الممتازة عند الله عليه. إن فعلنا ذلك فإننا نضر بالدعوة الإسلامية ونضر بالدعوة إلى دين الله عز وجل قطعا وقولا واحدا. لماذا؟ أنا عندما أشعر بأن لي امتيازا عند الله على هذا الفاسق أو الملحد أو الفاجر الكافر، ومن هذا المنطلق أدعوه، هذا الإنسان عنده حساسية كبيرة يشم مني هذا الشعور، يشم مني هذا الاستعلاء، فيستيقظ بين جوانحه مثل هذا الشعور. هو أيضا هو كمان يستيقظ عند منه الأنانية الموجودة عندي، فتقوم بيني وبينه الحواجز، لا هو بيتحملني ولا أنا بتحمله. إن دعوته إلى الله عز وجل بأسلوب موضوع في إطار الحقد والطغيان، ووجدت في حديث هذه الرائحة، فإنك مهما ذكرت الكلام منطقيا ومهما حاججته ومهما كان العلم إلى جانبك، فإن عصبية أقوى من عصبيتك ستستيقظ بين جوانحك، ولسوف لا يستفيد من كلامك إطلاق شكل من المشكلة. وهذه هي المشكلة التي نقع نحن تحت آثارها. جمعتني الصدف مرة مع إنسان بعيدا عن الله عز عز وجل وله مكان. ودار حديث بيني وبينه، وجدت من حديثه من خلال حديثه هذا أنه يتصور أنني أعده ملحدا وكافرا، وأعتبر نفسي قد ملكت براءة من نار الله عز وجل يوم القيامة. فقلت له على رجلك: إن كنت تتصور أني هكذا أعتقد فأنت على خطأ، والله أنا لا أملك أي براءة من نار الله عز وجل لنفسي إطلاقا، فضلا عن أن أحكم أنك أنت من أصحاب النار. والله أنا لا أعلم ما هي الخاتمة التي يختم الله بها حياة، ولا أعلم ما هي الخاتمة التي يختم الله بها أيام حياة، لا أعلم. ممكن أنه أنا بسبب أعمالي بحسب الله يكون صالحة وبحكي بخط ومجرد بيني بنفسي بعض الله أنا شيء ممتاز، مش هو المكان اللي الله عطيني أنا، وأنا شيء جيد جدا. فأنا بسبب هذا التصور أنزل عند الله إلى أسفل ذاتي، وربما أنت أويت إلى فراشك فأغمضت عينك واستشعرت بعدك عن الله، واستشعرت مدى ما ينتظرك من عقاب الله عز وجل، فبكيت أو تألمت أو ندمت أو تطاغرت بين نفسك، فرفعك الله بسبب هذا الشعور إلى درجة الصديقين، وهداك الله بسبب هذا الشعور. فكيف أستطيع أن أقول أنا أفضل؟ أنا لا أستطيع أن أقول أنا أفضل من كافر، طبعا أنا الآن في هذه اللحظة أفضل منه، ولكن هل أعلم أن الله سيبقي علي نعمة هذا الإيمان؟ هل أعلم أن الله سبحانه وتعالى سيبقي على هذا الإنسان حالة كفره؟ لا أعلم، لا أعلم ماذا. قل هذا كلام الله لرسوله، قل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. هكذا يخاطب الله سبحانه وتعالى رسوله، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. عندما طبعا هذا ما لازم يكون تكذيب، ما لازم يكون اسلوب الحديث فاسد والقلب معبى كبرياء ومعبى اضرار ومعبى تربع ومعبى فيه الى اخره، لا، ينبغي ان يكون هذا شعورا كما قال ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه: رب معصيه اورثت ذلا وانكسارا خير من طاعه اورثت عزا واستكبارا. هذا الكلام يؤثر وله أهمية كبرى. كثيرا ما تأتيني أوراق يقول لي كاتبوها، طبعا أنا أعتقد بها أنه انتبه الدرس فيه أشكال وألوان إلى آخره، وربما يكتب بعضهم عبارات سيئة بحق هؤلاء الكتاب. والله أنا آسف أشد الأسف إذا كان الذين يكتبون هذا الكلام ممن يقومون مقام الدعوة إلى الله. وقد قلت لكم مرة وأقول إن أحوج الناس إلى أن يسمعوا كلمة الحق هم هؤلاء الناس. وما أدراك يا أخي أنك ربما دخل الكلام إلى هذه الأذن وخرج من هذا الأذن فلم تستفد شيئا ولم يمدك الله أي أجر، لأنك تجعل نفسك في مكان عالي جدا جدا، وترى أن الناس ما ينبغي أن يدنوا إليك حتى ما يصيبك رشاش من صدقهم وسوئهم فلا تستفيد. وهذا الإنسان الذي تراه أنه أتى لمهمة يستشعر مخافة من الله في لحظة واحدة فيأتي الله موسى ذهب ليقتبس نارا فكلمه، أي كل ما لا تتوقعه أكثر رجاء مما تتوقعه. وأقول أنا بكثير من المناسبة فضيل بن عياض من كان قاطع الطريق، كان سارقا لطفا، فكيف كانت الهداية؟ ما أسرع ما دخلت الهداية في جوفة؟ ما رأيك بمن رأى فضيل بن عياض وهو في حالة سكره وبعده عن الله نظر إليه نظرة الزراء وقال: هذا أنا يعني الحمد لله أحسن منه بكثير. طيب وعطاك أخير فضيل بن عياض سمده فضيل بن عياض في ليلة من الليالي الحالكة تصور جدارا ليسرق ما في داخل هذا الجدار، وكان الليلة كانت ليلة صائفة ليلة من ليالي الصيف، وكان صاحب الدار يبدو رجلا صالحا قائم في جوف الليل يصلي، ولما وصل إلى أعلى الجدار ويريد أن ينقض إلى داخل الدار سمع أنصت، فسمعت أذناه تلاوة القرآن من صاحب المنزل، وإذا به على سبيل المصادفة يسمع هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فنزلت هذه الآية في سويداء قلبه وألهبت فؤاده المنتصب وأشعلت نبراس قلبه، وأخذ يصيح في يوم الليل: بلى يا رب، بلى يا ربي لقد آمن. ثم نزل يركض إلى داره، وكانت تلك اللحظة هي الفاصل بين حياة فضيل بن عياض الفنسان التائه عن بين الإنسان الآخر. أنا أدعو أمثال فضيل بن عياض إلى الله، ولكن أتأدب مع الله وأخشى أن تكون نهاية فضيل بن عياض ربما هذا مثل نهاية فضيل بن عياض ذاك. فأقول له بكل أمره أنهاه أحذره أذكره بالله: قلت لكم عن مالك بن دينار، من هو مالك بن دينار؟ كان رجلا سكيرا، وما أكثر ما كان يشرب، وكان شرطيا، وكان يقول عن نفسه أنه كان ربما يظلم في بعض الأحيان. ثم هداه الله، لا تدري كيف تأتي الهداية. طبعا الهداية تكون بخطوة من صاحبها، لكن يا ترى أنت مطمئن أن هذا الإنسان ما راح يخطو؟ خط مالك بن دينار قال عن نفسه في درس من دروسه وهو يترجم حياته: كنت شرطيا، وذات يوم كنت أرقب الناس، فرأيت اثنين يتلاحيان على البعد، فراقبتهما فرأيت أحدهما قويا يضرب الآخر والثاني ضعيف، ورأيته أخذ منه شيئا وأراد أن يفر منه، فشددت إليهما، فاستخبرت عن الأمر، عرف أن هذا الإنسان القوي شاف الضعيف الفقير مسكين شاري متاع لبيته وجا خلص ويبذر. قال: فانتصرت للضعيف وأخذت منه متاعا، وسمعت ذلك الرجل الضعيف الفقير يبكي ويقول لذلك الظالم: سيسألك الله عن هذا الظلم، والله إني لم أخرج إلى السوق إلا عملا بنصيحة رسول الله، من خرج إلى السوق فاشترى شيئا فعاد به إلى بيته فاختص به البنات نظر الله إليه يوم القيامة، وأنا شاري هالغراب مشان بناتي والله بدي حسبه. قال: فدخلت في قلبي رقة شديدة لحال هذا المسكين، ورجوت الله أن يهديني بشفقة لبناتي. قال: فرددت إليه متاعا وأوسعته من ذاتي، يعني أعطيته كما منعني. فلما رأيت سروره وإشراق وجهه قلت له: يا هذا أخي، عهد يسألك الله عنه، إذا دخلت دارك ووجدت فرح بناتك بما تحمله إليهن أن تطلب منهن الدعاء لي وقل لهن مالك بن دينار. وهكذا هدى الله عز وجل مالك بن من؟ مالك بن دينار. مالك بن دينار أعظم رجل من رجال الصدق والعلم والإخلاص، ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى، كان عمله بعد ذلك الارتزاق من كتابة المصاحف. فيا أخي، إذا دعوت إلى الله اجمع بين أمرين اثنين: الغيرة على دين الله، والغيرة على حرمات الله. ذكر الله، مر بالمعروف، انهى عن المنكر، ولكن ضع كل هذا في اطار من الأدب مع الله ومن فرض مختلف الحالات لمن تدعوه الى الله عز وجل. لا تدري كيف يختم لك، ولا تدري كيف يختم للآخرين. وإياك والعصبية، وإياك والأنانية، وإياك والاستعلاء على الآخرين. إن فعلت هذا فإن حساسية معينة تستيقظ بين جوانح هؤلاء الذين تدعوهم الى الله عز وجل، فسرعان ما يتأثرون بكلامك، وترعان ما ينفعنا إلى الحق الذي تدعوهم به. وهذا جزء من معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين. بقي الحديث عن عامتهم، تتمة ذلك إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله.